الحديث إن شاء الله باختصار. سؤال: رجل من أهل الشام، رجل من أهل الشام انطلق من الشام وشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي كما يفعل كل المسلمين الآن، ثم بدا له الحج وهو في المدينة. من وين يحرم؟ قلنا قال شيخ الإسلام من الحليفة. ليش؟ قال لمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. هذا العموم يخلينا نحتاط، ما نأخذ بالقول الثاني اللي هو يقول لا ينتظر ولو مر بها إلى يروح لمؤيش لميقاته. في طريق آخر ما يمر بالحليفة ولم يأتي إليها، طريق آخر مسلوك من الشام إلى جهة حائل مثلا، المهم إلى وصل إلى مكة. طيب هذا من وين يحرم الشامي؟ هذا جعفة، واضح؟ فإذا مر على ذي الحليفة يحرم من إيش؟ وإذا سلك طريق آخر، وليش يقول النبي أهل الشام الجحفة؟ نلغي لهم الجحفة؟ واضح؟ الحمد لله. السؤال الثاني: أنا أزعم أن شخص أحرم من داخل المواقيت، من بعد المواقيت وإحرام وحج عمرة صحيح، متى؟ هذه حالة ثانية صحيح. في حالتين يجوز الإنسان فيها أن يحرم بعد المواقيت، انتبه الآن. حالة أن يكون له بيت مستقر في الميقات من أهل في جدة بيت له، فيدخل على بيته ويحرم من جدة، واضح؟ الثانية أن يبدو له الإحرام بالعمرة من داخل المواقيت. وش دليل هذا؟ ما ذكره ابن تيمية الله يرحمه، النبي في الجعرانة بدت له العمرة في الجعرانة، هو ما راح رجع ذي الحليفة، بدت له العمرة في الجعرانة. فمن دخل إلى داخل المواقيت وفجأته النية، صاحبه قال والله الحرم فاضي يلا، نعم، فخرج فلا بأس. في هذه الحالتين يجوز أن يحرم بعد إيش؟ نعم، بعد المواقيت، كل بيت أو تبدو له العمرة كبيت النبي فجأة، حج أو عمرة نفس الشيء. نعم، حج أو عمرة. أنا ما أحب من الشخص يقول والله أنا أول ما يستقبلوني، أول ما أجي يعني من بلدي بيستقبلوني ويكونك ولائم. أنا أجب حي نية الحج والعمرة. لما أبي أعتمر أرجع. النبي قال لك إذا مريت فيه متناوي في سفرتك هذا الحج والعمرة أحرم من هنا. فالتأخير في النظر، يقول بروح جدة وخمس أيام عندي ولائي ومدري شلون، متى ما داري أرجع. النبي قالك لا تخطي ما دامك انك ايش في سفرتك هذه، انك تريد احترم هذه المواقيت واحرم منها. ويسر سهلة، بعض الناس يثقلون على انفسهم. ليش؟ اول ما تجي جدة نعم احرم. وش العيب في الاسلام يحضر وليمه وهو لابس احرام؟ من فاهم وش القصة؟ المهم احترم هذه المواقيت واحرم. طيب في حالة ثالثة يجوز الحرام على الميقات، وهي أن يكون غير جازم. يقول والله أنا عندي عمل وما أدري الرئيس يسمح لي ولا لا، يمكن يسهل والممكن ما يسهل، ويروح فجأة يقول اترك صراحة ورئيسه، يقول ترى التعليمات جات أنك ما في شيء، إذا جيب تروح الحج روح، يحرم المكان مع أنه وده يحج لكنه شاك في وقوع المقصود. يمكن ويمكن، ثم بيع لأن النية تتبع الجزم العلم. الجسم ما جاله إلا بعد خمسة أيام ثلاثة أيام خلاص يحرم من مكانه. إذن هذه ثلاثة إيش أحوال واضح. في حال رابعة يستشيركم فيها مستشير يقول لكم هذا رجل ما ود يرجع المواقيت إلى آخره، هو الآن إيش بيسوي؟ هو الآن بيحرم من مكانه ويذبح خلاص يكثر. نسك يقول ابن عباس من ترك نسك أنه نسيه ويخدم خلاص، فخلاص يقول من مكانه يحرم ويذبح. توافقونه ولا تنهونه؟ أبا داود تنهى؟ ها؟ تنهونه؟ غلط. يعني وين التخيير؟ آثم. هي نسوي بتخيير. التخيير جاء في حديث من؟ حديث البخاري. تذكرون اسم ذاك الصحابي؟ لا، إلا قال ما كنت أرى أن الأذى بلغ منك إلى هذا. كان القلب ينزل
كعب بن عجرة.
كعب بن عجرة في صحيح البخاري. هذا خيره النبي للتشهي، قال احلق رأسك انسك شات او صم ثلاثة ايام او طعم ست مساكين كل مسكين نص ساعة، هذا على التشهي. لكن ما جعل النبي على التشهي وين ترك النسك من الاحرام واجب، فهذا لابد ان يأتي به او يأثم حتى الناس يكفر. فلا يجوز ان يقول انا بترك ويصير عليه ايش دم، يستغفر ويتوب وعليه دم لو فعل. هكذا بعض الناس يقيس الاشياء براسه، يقول طيب كان يدفع كذا وكذا وكذا، هاي هذاك فعل محظور مخير. اذا فعلت محظور متعمدا تخير بهذه الاشياء صحيح، لكن لا يجوز في ترك مأمور الا ان تاتي بذلك المأمور والحرام من الميقات، والا يكون عليك دم حتى لو كنت ناسي. بخلاف فعل محظور يجبر عن الناس، انسان ناسي غطى راسه هذا فعل محظور ما عليه شيء. النبي ما امر من ما امر ذاك الصحابي يعلم اميه في حديث عن ابن اميه ان يكفر لما كان جاهلا واحرم ولابس جبته، فهذا فعل محظور. لكن ترك مامور لا، لابد ان ياتي ايش به، كما قال ابن عباس موطا مالك من ترك نسكا او نسيه فايش فليهريق دما. واضح. طيب وليلبس الثياب فوق الاحرام عشان يعدي من التفتيش، يلبس الثوب فوق الاحرام صنع شيء؟ ها
نعم.
ها اي ما يصلح لانه لابس يلعب الان الاحرام تحته ويلبس عليه الثوب، هذا ما يجوز. واضح ما يجوز هذا. واذا فعله يستغفر عليه ثلاث اشياء، اما يطعم ست مساكين كل مسكين الساعة كيلو نص رز مثلا، او ينسك شات، او يصوم ثلاث ايام مع الاستغفار. طيب اقرا الحديث ونوبه انه لم يكن هدي السلف كما بين شيخ الاسلام وشدد في ذلك الشيخ العالم الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، لم يكن هدي السلف تكرار العمره في سفره واحده. اما ما حصل لعائشه أنها حبست عن عمرتها لعذر، فمن حبس عن عمرتها فدفع مثل عائشة. لكن هذا عائشة جاءت وقد سوت عمرة كاملة ثم رجعت الميقات، لم تفعل. فتكرار العمرة بهذه الصورة اللي نراها اليوم يقول الشيخ العثيمين بدعة، يروح للتنعيم يعتمر ثم يروح للتنعيم لخالته لعمته لجده لحارس عمارته إلى آخره، كل هذا محدث كما قال الشيخ لم يعرف عن السلف. وأكثر شيء بين العمرتين يقول لمحمد عشر أيام، يأخذ بحديث أنس كان ذا حمم رأسه اعتمر، لكن لابد يصنع سفرة. عائشة تكون في مكة تبي تعتمر تخرج إلى الجحف، من تصنع شيء يشبه السفرة بين العمرتين. كما سأل شيخنا الألباني شخص قال طب اعتبر هذا الحج. قال اصبر ايام بعد الحج ثم اذهب الى الميقات البعيد واتي بعمره بعد الحج. اما هذا الفعل اللي يفعلونه اليوم من التنعيم ونحوه لم يرد. واضح؟ طيب الحديث كم الان؟ 29. نقرا.
قال رحمه الله: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغدير. أخرجه البخاري ومسلم.
الحديث 29 في البيوع، وإنما سمي البيع بيع لكل واحد من المتبايعين يمد باعه، وليس فيه صيغة كالنكاح زوجت قبلت، مثل ما دل عليه العرف صح، كما كان العرف تذكرون لما قال أبو هريرة: كنتم يا معشر ريش الأنصار أو الـ نعم تسفقون بالأسواق، لأن خلاص أعطاه هذا في صفق سبق يعني تم. اليوم المناول حط ريال يأخذ عيش خلاص صحيح، ما فيه صيغة، ما فيه يقول بعتك، يقول استنطقه، يقول اشتريت، ما في صيغة، منما يرجع ليش للعرف. والأصل في البيع الحل، ومما يسر الله لهذه الأمة أن الأصل في معاملات الحل كالبيع والإجارة، والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل. فلا يجوز الإنسان يقول إيش دليلك على طريقة الإخوان المسلمين أو طريقة المولد النبوي أو طريقة الصوفية بدعة، هل النبي نهى؟ أعطيني النهي. نقول هم يأتون على السلوك التعبدي هذا بدليل، لأن الأصل في العبادات إيش؟
المنع.
حتى يأتي دليل على إيش؟ على الفعل. فقد عمم النبي الكلام وقد أوتي جوامع الكلم، فقال كل بدعة ضلالة، كل مخترع في الدين ضلالة، سواء في المنهج بدعة الإخوان وهي الخروج على ولاية الأمر لإصلاح الأمر وتولي الحكم حتى يصلح الأمر من بعده، وترك الدعوة للتوحيد والبراء من الشرك والمداهنة في الدين حتى يتكتل الناس كما قال حسن بن طريقة مسلمية سلفية. الأصل في الطريقة كلها مجملها المنع، هي وغيرها، حتى يتدليل على إيش؟ الإجابة. فليكن هذا اجتهاد، بدع بدع صاحب المولد اجتهد، نقول لا ابتدع. كذلك بدع رجب مثل احتفال 27 ليلة، مثل الصوم أو صلاة الرائب أو الليلة، نعم، أو صيام رجب تقرب من الله ومعاملته كرمضان، كل هذه من البدع والضلالات. فلا يحتاج تقول ما دليلك، قل النبي عمن قال كل محدث كل مخترع في الدين ضلالة، حتى يأتي صاحب السنة صاحب العمل بدليل. أما البيع الأصل فيه الحل حتى يأتي دليل، وهو الأدلة جاءت على المنع: بيع الحصاد كما في هذا الحديث، وبيع الغدير. الغدير خطأ، الصواب الغرر، الصواب الغرر. طيب بيع الحصاد والغرر شيء واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا كأنه من باب عطف الخاص على العام، أو كالمفسر بأحد الأمثلة لذلك العموم وهو بيع الغرر. فبيع الغرر هو البيع المحتمل للغنم والغرم، بلا مؤهل شرعي ولا طريق شرعي، هذا بيع الغرر، وهو كالقمار، كبيع العبد الآبق أو السمك في الماء أو الطير في الهواء. يقول شوف الطير هذا اللي يطير ترى لي كم تشتريه؟ يقول 1000 2000 3 يلا يا أخي ما تضمن تمسكه، هذا بيع غرر وكالعبد الآبق. ومن ذلك بيع التأجير المنتهى بالتمليك كما أفتت اللجنة الدائمة لهيئة فرع العلماء، فإنه بيع غرر واضح جدا، فيحتمل الغنم والغرم، وهو مقامرة بالمال، وهو المغامرة بالمال، هذا هو القمار. وذلك أن الشركة تجي للشخص وتقول له أجرك السيارة سنة، يقول المستهلك هو المشتري لا، ما أملك المنفعة سنة وتسوي فيها، أنا أحيانا أسافر لأهلي شهرين تقعد واقفة، يقول طيب خل الإجارة ملك المنفعة 4 سنين، وإذا ثمنت 4 سنين نملكك إياها، يقول كذا طيب، هل هو مريد من الإجارة؟ لا ما هو مريد الإجارة، إلا ما يريد أن يدخل في الإجارة هذه ويملك المنفعة، مع أنه صار مالك للسلعة يريد أن يملكها بعد 4 سنين. فلما تعثر جاءت الشركة وأخذت السيارة من قدام بيته بعد قسط أو قسطين ما دفعها، وأخذ السيارة وبعتها، هنا هل ماله الذي دفعه استفاد من الملكية الأول؟ لا، بل باعوها وأكلوا ماله ولم يرجعوا له هذه الأموال، فهذا بيع غرر. ومن بيع الغرر بيع الحصات، وله نحو 6 صور كلها جهالة، كلها جهالة. يقول له هذه الحصات بضرب بها للقطيع، وحيث سقط الحصات على واحد من الأغنام فهي لي 100 دينار أو ب5 دنانير عفوا، فسقطت الحصات على صات هزيلة جدا تارج من هزلها، هي تسوى 3 دراهم، ضاع حقه ولا اي نعم، او شات تسوى لها 20 دينار حلوب الى اخره، وهنا ضاع حق المشتري البائع، ضاع حقه، فهو قمار. وكذلك يقول لك من الارض، هذا صورة ثانية، بقدر ما ارمي بحصات، فيكون رجل اعطي عصب وقوة والريح معه وضرب، صارت محلقة الحصات تمشي اللي صار 100 متر، هنا ضاع حق من البائع، او مسكين يجي رجل ضعيف مسك الحصى والريح ضده وبالكاد يرمي، وقفت 2 متر، قال هذا أرضك ولا كلمة، احنا اتفقنا، ضاع حق ايش؟ المشتري، فوضين غرم وغم، فصار قمار ميسر محرم. او في الاقمشة في البيع، اقمشة امامه قول خلاص شوف الحصى اذا ترميها تستقر تاخذ، استقرت على قماش رديء لك بدينار اخذ بدينار وليس درهم، وهكذا. او انا اعطيك بثقل اي حصى تاخذه بثقله من هذا الذهب تشتريه مني بهذا، وهكذا. اذا مبني على ايش؟ على الجهالة، فهو محرم، اي بيع مبني على الجهالة. كذلك في الشراكات، في الشراكات او الاشتراك في التجارة، يقول له انت اشترك معي، اشترك معي ولك في الارباح نصف بحسب ما ارى، جائز لك 0.5% 2.5% بحسب ما ارى بحسب السوق. هذه جهالة، لابد يقول كم لي اذا اشتركت معك مضاربة او احد مع الشركات، كم لي نسبة، كم لي نسبة. وذلك سوي اعلان، اذكر قديم الراجحي قالوا جيب لك مبلغ 40,000 وكذا وسوي معنا شراكة ونعطيك نسبة في الربح. فلما ذهبت وباشرت هذا الامر قلت كم نسبتي؟ قالوا لا، أحيانا كذا وأحيانا كذا، فهذا يسمى إيش؟ جهالة. لابد يحددون لك نسبتك أيها المشترك حتى تبتعد عن إيش؟ عن الجهالة. طيب، وبيع الجهالة كثير، أحيانا يكون بيع منفعة جهالة، يقول لك المستوصف أعطيني أنت 10,000 ضمة، لا تأمين سنوي 5,000، هذا ما يصير. يقول قد تتعالج، الثالج عندنا في طول السنة قد يكلف علاج كم؟ 90,000، وقال ذيك السنة إيش؟ ها؟ ما يصيبك شيء، فيكون عليك 5,000، فتثر الغرم الغرم فهو ضمان. وكره العلماء وظيفة القبورجي اللي يحفر القبور، يقول لأنه يتمنى موت المسلمين. يعني يقولون تأخر البلد ما جاءت جنازة، لسان حال يقول صايرين الآن دخل جاية وكالة طبية اعتناء بالصحة ولا تأكل نشويات ولا تأكل، المقصود يصير نفسه تسبو ليش إلا تجيب، لأن كل جنازة 500 مثلا. فالمقصود أن الإنسان على كل حال يبتعد عن أي شيء يؤدي إلى ما تحمد عقبه. وأنا لا أقول بهذا القول لأني أحسن الظن في هؤلاء، وأقول إن هذا مهنته وهو صابر إن شاء الله ولا يتمنى موت المسلمين. طيب، الحديث 30.
قال رحمه الله: الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم.
هذا الحديث قاعدة في هدم أعظم بنيان يشيده أهل الربا عندهم: ربا الفضل وربا النسيئة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنه إذا اتحدت علة الربا، اتحدت علة الربا والنوع المبيع، فإنه حينئذ يجب إيش؟ يجب التماثل وإيش؟ والتقابض. أحسنتم، قال الذهب بالذهب، فلا يجوز كيلوين ذهب بكيلو ذهب، يصبح ربا فرض، ولا كيلو ولا سبيك الذهب بسبيك الذهب، كيلو كيلو نسيئة، وخذ كيلو وأعطيك الكيلو غد، لا، لابد يدا بيد سواء بسواء. وأن اتحدت علة الربا والثمن واختلف النوع كالذهب مع الفضة، فإنه يجوز إيش؟ يجوز الاختلاف في الوزن، ولكن يجب التقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف يبيعها كما شئت إذا كان إيش؟ يدا بيد. كذلك البر بالبر، صاع بصاع، يد بيد، لكن لو كان بر بتمر، بر بتمر يجوز التفاضل، لكن لا يجوز اللساء، فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإذا كان كيلو تمر بستين صاع تمر إلى أجل يجوز؟ ها يا رجل، قلنا إذا اتحدت العلة والنوع. هنا العلة في الذهب الثمنية وفي الملح والتمر أنه مطعوم، طعم وزن طعم كيل، هذه العلة. لأن الصحيح ذكر ابن تيمية أنه لا يقتصر على هذه الربويات المذكورة في الحديث، بل كل شيء من جنسها يلحق بها يشبهها، مثل العدس، الرز، واضح، الزبيب. ولما ذكر فينا الملح والتمر، فكل شيء يتفق معها في العلة، الوزن، الطعم أو الكيل والطعم يلحق بها. فلا يجوز كيلو رز بكيلو رز، يجوز؟ لا، ربا. كيلوين عدس بكيلو رز إلى أجل، ربا، واضح؟ لأنه متفقين في العلة لكن مختلفين في النوع، فيجوز المساء، فيجوز التفاضل لكن يجوز المساء، وضحت؟ طيب هذا هو الصحيح. لكن الظاهرية قال لابد من هذه الستة الموجودة بالحديث فقط، ما سواها يجوز كيلو رز بكيلو رز. والصواب أن العلة متفقة في جميع هذه الأصناف ويلحق بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز كيلو ذهب بعشرين صاع تمر، ليش؟ اختلف صنف التمر عن وعلته عن ايش؟ عن الذهب. فحينئذ يجوز الأمرين، يجوز فعل الأمرين، المساء وإيش؟ ها؟ والفضل. وهذا عين ما أفتت به اللجنة الدائمة في التقسيط، فقد اختلف علماءنا المعاصرون في التقسيط. شيخ الألباني كان يرى تحريم، ولا زال حتى توفي يرى التقسيط اللي يجري في أسواق محرم، ليس باعتجابة التنبيك، هذا حرام واضح. الأفتت اللجنتين بتحريم التقسيط، يقول الشيخ لأنه يباع بغير سعر اليوم من أجل النساء، هذا ربا. ويقول الشيخ الله يرحمه قد جاء في الحديث نهى النبي عن بيع، عن بيعتين في بيعة، فسرها سماك، فقال نعطيك ناجز خمسة عشر، عشرة آلاف، ولمسيئة خمسة عشر، فسرها بيعتين في بيعة. الشيخ في هذا التقدير كان فيه نظر كلامه، ليش؟ الشافعي وعطاء بيعتين في بيعة أن يترك إيش؟ العقد معلق جهالة، يقول إذا اشتريت ناجز كذا وقع، ثم يجي فجأة يقول أنا اخترت، قال ما ظننت أنك تختار هذا وكيف تكون خصومة. لكن لو سلم على بيعة فيهم صارت كم بيعة؟ بيعة واحدة، كما قال عطاء وغيره، بيعة واحدة. وهو لفت به شيخنا بن باز وبن عثيمي كلهم، ثم طبقها على هذه الربويات. السيارة عبارة عن ايش؟ سلموا موادها، حديد والمنيوم ومطاط، بلاستيك، مخمل الى اخره. والذهب ثمني ويقوم مقام الاوراق النقديه. فاذا صاب بمفاد الذهب مع تمر، يجوز المساء ويجوز ايش؟ التفاضل. سياره مقابل فلوس، جنسها يختلف عن الفلوس، فهمتم؟ لما قلنا حنا الذهب مقابل التمر وش قلتم؟ يجوز التفاضل ويجوز ايش؟ النساء. طيب سيارة مكونة من مطاط وبلاستيك مقابلها وش هو؟ فلوس، علة النقدية، يجوز إذن التفاضل ويجوز النساء، واضح؟ الحمد لله. طيب الحديث اللي بعده، الحديث 30.
قال رحمه الله: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاءه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث خرج البخاري ومسلم في العتق، والعتق فضله معلوم باتفاق العلماء. فبالحديث من أعتق عبدا كان في فكاكه النار، الرأس بالرأس واليد باليد والرجل بالرجل. ومن طاف البيت أسبوعا الكعبة كان كعتق إيش؟ رقبة. كيف رغبة الشريعة لأجل عتق الرقبة فيها أجر عظيم. وعدت الشريعة مصادر العتق للتحرر، كفارة الظهار عتق إذا كان إيش لم يستطع صيام شهرين متابعين، نعم، فيعتق كم؟ المظاهر كم رقبة اعتقها؟ واحدة. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ليش لما قالوا، فتحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين. شوف كيف عددت في كفارة اليمين عتق رقبة إلى آخره. فانظر هنا في صحيح البخاري، من أعتق شركا أي حصة له في عبد، كان يكون ثلاثة اشتركوا في شراء عبد، فأعتق حصته الثلث وكان له مال، إيش يفعل؟ يقوم عليه قيمة العدل، نعم، من العبيد، ويعطي شركاء حصصهم ويعتقه. كيف شريعة تشوف باقي حصصهم ويعتقه؟ وإذا ما في مال يبقى ذاك الجزء العتقه باقي. لكن قيل يمكن العبد من الاسترزاق حتى يتخلص من بقية إيش حصص الرق الذي عليه. فانظر هذه الشريعة ما أكرمها. قال الله تعالى في وأحكمها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش رؤوف رحيم. ويشترط في عتق الرقبة لمن كان عليه رقبة مثلا صيام بطأ زوجته في نهار رمضان أن تكون مؤمنة. وشيخنا بن باز إلى وقت قريب من قبل وفاته وهو يعتق الرقاب من طريق إرسال نحو 25,000 لبلاد موريتانيا أو جنوب المغرب، فلا يزال وابن إلى الآن في باقين في الرق. لكن الرق يكون في الجهاد، فليس إنسان يشوف لواحد بالصحراء ويعجب قوته ويعجبه يقول خلاص أنت يكلبش يقول أنت رقيقي، نعم، فلا يجوز أن يستعبد محررا ويجعله عبد، أو أب ولد عنده مشاغب يروح يبيعه أنا عبد. هذو الأحرار، العبودية طريقها معروف، إما موروثة عن الجاهلية، نعم، يعني واحد مثلا عنده بيع تأجير منتهي بالتمليك، وش يسوي الآن؟ يحسب أنه حلال الحكم، وش يسوي؟ يقول ابن تيمية: عقدت في الجاهلية عقود على جهل فأقرها النبي. فإذا إنسان ظن عقد كبيع تأجير الآن منتهي بالتمليك أنه حلال ومضى فيه وما قدر رجع السلعة يستمر، فحينئذ هناك عقود الرقة ارتضاها الجاهلية وصارت عرف أنها رقيق، جاء الإسلام أقرها حكمة من الله. لكن بعد ذلك ما يجوز الرق إلا في جهاد الشرع الصحيح، ليس الثورات هذه، نعم، جهاد الشرعي الصحيح مثل جماعة التكفير في بعض البلدان صاروا يأخذون زوجات الضباط ويقولون إماء ويأخذها في مزرعة ويزنه ورفاقه وبالأمة. هذا من جرمهم المشهود. المعروف. طيب هي بعده
قال رحمه الله الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، وهو في بيان قاعدة، ألا وهي أن الشيء إذا حرم لكسبه لأجل كسبه جاز لأهل المشروعية أخذه، أما إذا حرم لذاته فيحرم أخذه. مثاله والد كان يسرق سيارات عند الحوش المعروف وغير لوحاتها وغير بويتها، ويلا كون له مليار بسرقة السيارات، أولاده عارفين يعني، توفي الوالد والسيارات مسروقة عددها الله أعلم كم، هل يجوز أن يرث من هذا الوالد؟ ليش؟ محرم ذات الغصب السرقة، السرقة الوالد كان يبيع بيوع يكتسب بها، بيع تأجير منتهي بالتمليك، بيع بيوع ربوية إلى آخره، كونت عنده ثروة، هل يجوز أن يأخذ الأولاد بعقد الإرث مما تركه والدهم ما حرم لكسبه؟ يجوز. ويدل على ذلك قول عبد الله بن مسعود والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، قال يدعاك رجل مرابي وهبك الطعمة هذه مثل ما دعت يهودية النبي، وهم يتعاملون بالربا والنبي أكل عند يهودية لأنهم أكلوا للسعد، لكن أعطته على وجه الربا للنبي ولم يسأل النبي طعامك من وين، فإذا دعاك مرابي يقول ابن مسعود فكن فلك غنمه وعليه غرمه، هذا ما حرم بكسبه. ونستدل به هذا الحديث أهل البيت تحرم عليهم الصدقة، لتصريف الله لهم ولأن من أوساخ الناس تحرم عليهم الصدقة، بنو هاشم بنو عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدت له كان بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرم على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم فقال ألم أرى برمة على النار يعني فيها قطع من اللحم؟ قالوا بلى، مثلا تصدق بهذا الشاهد الذي يريده، تصدق بها على بريرة، فكره المطعمك لأنك يا رسول الله رأس على البيت، فحرام عليكم الصدقة. فقال هي لها ايش تكون صدقة ولنا هدية، فحرام أنه يأخذها صدقة وتعطي صدقة، تعطيها صورة هدية، فكذلك الألف حق مشروع، الهبة حق مشروع، واضح؟ تستدل على هذا. نعم، حيث بعده.
قال رحمه الله الحديث 33 عن هذيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى رضي الله عنه وأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه والعلم الرجوع إلى أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في المواريث وغيرها، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحل لأحد أن يرضى بقضاء في الدين غير قضاء الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لما قضيت يسلموا تسليما. فانظر لما قضى أبو موسى عن ابنه وبنت ابن وأخت، فقال للابن أخذا بظاهر القرآن للابن النصف والأخت النصف، فهنا بين ابن مسعود أن السنة مفسرة وبين إيش في القرآن، وهي أن للابن النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت. فأتينا أبو موسى وأخبرناه فقال لا تسلم ما دام هذا الحبر، فرجع أبو موسى، وهذا فيه رجوع الصحابة للحق، فلا يحل أحد أن يستبد برأيه سيما بعد أن ظهره الحق وحصحص. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالسنة مفسر القرآن، ولا يجوز هذا، وهذا الحديث يؤخذ منه أيضا أن إيش السنة مثل القرآن في الحجة، لأنه أبو موسى في البداية احتج بظواهر القرآن، فهذا الحديث فيه رد عن القرآنين لما ذكر السنة رجع إليها أبو موسى الأشعري. روى أبو داود في سننه من حديث مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشبعان يعني صاحب الثراء والغنى متكئا على ريكته في منزله، لأن صاحب الثراء دائم في بيته يخدم، ما يجي مثل مجالسكم هذا يطلب علم ويتواضع، فأكسب المكوث في البيت مع تمتع بالخدم والعشم جهل، ما يطلع ما يتفقه، وذلك كان ملك البلاد المؤسس الملك عبد العزيز شعر بقيمة العلم، فكان يجيب مدرس شيخ معلم في القصر ويحلق أولاده بالإلزام الملوك الذي ملكوا هذا البلد الأبرار البارين بأبيهم، البارين بمواطنيهم، الملك فهد والملك عبد العزيز والملك فيصل والملك، يجلسون ويسمعون العقيدة والتفسير، ويلزمهم الملك عبد العزيز بالحضور ويستفيدون. فإذا على من كان فاجرا أن يبذل المال إن استطاع لسفر ولده ورحلته في طلب العلم والسماع من المشايخ، أو الذهاب إليهم، أو الاتيان بمعلم يخصص دروس خصوصية إذا كان من العلماء من المشايخ يعني، يعلم ورد العقيدة الوسطية إلى آخره، كما كان يفعل الملك عبد العزيز. قال: لا أوفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما إيش، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع، وعن لقطة المعاهد، وعن حمر الأهلية، ومن نزل بأرض قوم ولم يقروه لم يضيفوه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. وهذا لا يوجد في القرآن، فهذا يدل على أن السنة ذات مستقلة عن القرآن يجب الأخذ بها، لأنها نزلت على النبي كما نزلت في القرآن كما أنزل عليه القرآن. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: هل تستطيع أن تريني رسول الله ليوحى إليه؟ قال: فبينما رسول الله في الجيرانة إذ جاء سائل يسأل عن عمره، فقال: يا رسول الله، ما يصنع من أهل بعمره ولابس جبته متضمخ بالطيب؟ فأخذ النبي الوحي فنادى عمر يعلى، قال: فأتيت وإذا وجهه مغطى بخمار بثوب، فكشفت عنه وادخلت رأسي فوجدت وجهه محمرا يغط يعني في الوحي، فلما كشف عنه الوحي قال: أين السائل عن عمره؟ فأتي بالرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. هل ترون هذا الذي ذكره النبي هنا قرآن يتلى؟ لكن عمل بها الصحابي وعمل بها الصحابة، وإلى يومنا هذا ونحن مكلفون في الافتاء بالحج في التوعية نفتي هذا الفتوى. قالها الرسول إذا جاءنا محرم قال: والله كنت جاهل وحطيت عطر، نقول: ما عليك شيء جاهل، والله كنت جاهل وجامعت في قولان العلماء، قالوا: هذا أيضا ليس عليه شيء. المقصود أن النبي لم يأمره بكفارة صلى الله عليه وسلم، إذا لا فرق بين السنة والقرآن. وأنا لقيت شخص مرة من المرات كما وصفه النبي، النبي قال: لا ألفين الرجل المتكئ على ركبته، هل الجنس الواحد فقط؟ جنس إن قد تكون صادفته، وهذا صادفه وهذا صادفه، أنا ما صادفت هؤلاء. واحد أعطاهم الله أموال وكان متكئ بجانبه أدوات الترفيه من مسبح وجيكوزي من شلون، وكنت في زيارة لمنزله بسبب قرابه، وكان قاعد ببريطانيا فترة وتعلق به الجماعات، ففجأني الحقيقة وضيق صدري يوم قال: ترى الحجة في القرآن، السنة فيها ضعيف فيها صحيح ما نحتاج فيها. قلت: هل تجد أن العصر أربع ركعات في القرآن؟ أنا بي يقول: لا ما نجد. يقول: إذا ما عرفتها السنة، إذا بنفس الأثبت به أربع ركعات العصر السنة، أثبت بقية السنة وينتهي الأمر. ففجأني أنه نقل شبهته، فقلت له: هل تجد أربع ركعات العصر في القرآن؟ قال: نعم في القرآن، لكن عقولنا ما تستطيع تدرك ذلك، ففر إلى شرب المهرب منها. طعن في حكمة الله كما ذكر ابن القيم في المفوضة، كيف الله يخاطبنا بأشياء نعمل بها صباح مساء الصلاة وما يعرفنا بالقرآن كيف هي؟ واضح؟ نعم، اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث النكاح وهو حفظ لحق المرأة البكر، للفتاة البكر، وكذا الأيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم وهي التي فقدت زوجها بطلاق أو موت حتى تستأمر. تستأمر بأن تقول إذا قيل لها: تقدم لك فلان، وظيفته كذا، وهو واسمه كذا، فقالت فينتظر منها نعم. أما إذا سكتت فلا يتم النكاح، لقوله لا تنكح، هذا نفي بمعنى النهي، هو أبلغ من النهي، نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ عند البلاغيين من النهي، مجرد النهي. فحينئذ يكون النكاح فاسد إذا تزوجها من غير رضاها، فلا بد أن تستأمر أن تقول نعم، ولا في السكوت، إنها مجربة للنكاح وذهب عنها الحياء اللي عند البكر، فينتظر منها الاستئمار أن تقول نعم. أما البنت البكر فحماها فقال: تستأذن، وإذنها سماتها، أو أن تسكت في هذه الرواية. فإذا سكتت فحينئذ يجوز نكاحها. فإذا أجبرها والدها فلا يجوز له ولا فسخه. فقد جاءت بنت بكر عند النبي قالت: يا أبي، إن فلان أبي زوج فلان ليرفع خسيسة له. فخيرها النبي فقال: خلاص، أريد أبقى في النكاح، لكن ليعلم بنات المسلمين يعني أن لها خيار. جزاه الله خير هذه الصحابية. نعم. فإذا ادعت البنت عند القاضي قال: أبوي غصبني، فله أن يحل النكاح، يخيرها في ذلك. فإذا إذنها صناتها. طيب، لو قالت البكر نعم ما صمتت، لو قال الإذن صناتها، لو قالت نعم بتزوج، ما حكم النكاح حينئذ؟ صحيح. يقول إذنها صناتها، أصبح نشوف الأخوة، إذنها صناتها، يعني أنت ما تقرأ الشريعة، الإذن أن تصمت. فإذا تكلمت أي مدى قولك الآن؟ اترك ابن حزم حاليا، ايش تقول؟ نعم، لأن هذا المذهب بدعي، وهو إلغاء روح النص لسمونهم الظاهرية. قال الزركشي في البحر المحيط الجزء الأول، قال: وما تكلم به الظاهرية على خلاف محلة أو طريقة الجمهور في التفقه من إثبات العلل النصوص يعني إلى آخره، فلا يعتد بقولهم. وقد نقل بعضهم أو نقل عنهم القول بتبديع منهجهم في إلغاء العلل. فقالت الظاهرية: إذا بنت البكر قالت خلاص بتزوجه بطل، قال: لأن إذنها إيش؟ صماتها، وهذا غلط. وكذلك قالوا: يجوز أن يضحي الرجل بالبيضة. ليش؟ قال النبي سماها أضحية، من أفق الساعة الأولى قد أهدى بدنة، ثانية أهدى بقرة، ثالثة كبشا، الرابعة دجاجة، خامسة بيضة، فالبيضة قربان. إذن يأخذ الإنسان ضحية ماء في جيبه ويضرب بها في عرض الحيطان، وإذا به يضحى أضحية تامة كاملة للرحمن. ولا شك هذا القول باطل لا يصح. طيب، اختلف العلماء إذا ما بكت أو ضحكت البكر، فقالوا إذا ضحكت لا، المهم أنها تسكت، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. هل يجزم بضحكها أنها وافقت أولا؟ فقد يكون تعجب، يجي مثلا يقول لها فلان وهي تعرف أنها ما تحب مثلا الحلاقين، أو معجب شخصية رجل يقص الشعر أو الأب، يعني قال هذا مهن حلاقة، وهي دائما تقول ما إلى آخره، فقال لها جاءك فلان فضحكت، فقد يكون إيش عجبا من عرضه عليها. فهنا يجب لما ذا محتمل يحتاج إلى إيش، إلى أن تنتقل للصمات أو الموافقة، واضح. وكذلك البكاء محتمل، بكت يقول فلان جاني وتبكي من الفرح أحيانا. أي نعم، من الفرح وأحيانا من الغم، تخاف أن أبوه يجبرها عليه تضعف تبكي في حينهن. إذا احتمل إما تنتقل للصناط أو الإفصاح حتى يخرج من العهد هذا الوالد. طيب، الحديث 35 اقرأ.
قال رحمه الله: الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث إيراده يدل على سعة علم المنذري عبد العظيم عبد القوي رحمة الله عليه، إذ أثبت 40 كما قرأتم معنا، وكلما نقرأ حديث تحسون بالشمولية في الأمر. فهذا الحديث يحل أكثر وأكبر مسائل الرضاعة حديث واحد. انظر كيف أوتي النبي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فحتى تفقه مسائل الرضاعة أولا، ما الرضعات التي تحرم؟ كانت 10 وسخت إلى 5 كما قالت عائشة في صحيح مسلم، كان نزل في القرآن 10 رضعات تحرمنا فنسخنا لكم 5. وهل مشبعات؟ قال بعض العلماء نعم، وقد كان يختار شيخنا الألباني يقول هذا أن تكون مشبعة، وجبة 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 وجبة. والصواب والله أعلم ما ذكره غيره، أن متى ما مص وانفلت عن الثدي باختياره ثم رجع فهذه تعتبر رضعة ثم رضعة، لقول لا تحرم المصة ولا المصتان، واضح. طيب، ويكون الرضاع معتبرا في زمن النمو، وقت ما يرتفق الأمعاء وينبت اللحم، لا الكبير. والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال هنا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. خلاص، هذه أم أرضعت ولد فلتحسبه كأنها ولدته، طيب كأنها ولدته، فأولاد هذه الأم الذكور يكونون إخوانه من الرضاعة، البنات أخواته من الرضاعة، أخوات أم من الرضاعة، خالات من الرضاعة. الأب لو يسوي الدر اللبن أبوه من الرضاعة، أخوان أبوه أعمامه من الرضاعة. شفت كيف هذا الحديث ما أشمله؟ طيب يجي أخ الولد الرضاع يتزوج من أخوات الرضاعة، يجوز أخوه من أم ثانية، يجوز، لأنه لا علاقة له إيش بهذا. فانظر كيف، وعلى هذا فقس وتنفتح لك آفاق في الرضاعة. ولا يشترط كما يقول عامة أن يرضع في ثدي واحد، كما أفتى شخص عندنا في المسجد قريب من مسجدنا وبلغنا عليه، أو تم فصله من المسجد، جاءوا سألوا قال ترضع أو رضعت هذه مع فلان من ثدي واحد، نعم رضعت من رضع من أم واحدة وبتزوجها، قال في نفس الثدي ولا بينهم كم سنة؟ قالوا لا بينهم كم سنة، لا بأس، بتزوج أخته. فإذا لا فرق، ارضعت بنفس الثدي أو بينهم 40 سنة، لا فرق، واضح؟ هذا العوامل الآن عندهم يحسبون بنفس الثدي إنه يكون إيش التحريم، ولا فرق بين هذا وذا. طيب الحديث اللي بعدها اقرأ. 36.
قال الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان، خرج البخاري ومسلم، للفرق بين القضاء والإفتاء، بين القضاء والإفتاء. فالقضاء يكون فيه البين على المدعي واليمين على من أنكر، فيحضر زوجها، نعم، ويطلب يمينه ويطلب منه البرهان إلى آخر ما جاء في القضاء. أما الإفتاء شيء آخر، جاءت المرأة تستفتي فلم يأمر النبي بإحضار زوجها والبينة إلى آخره، يعني تقول ما حكم من فعل ذلك؟ ليس ليقاضيها النبي، ليفتيها. ولذلك كنت مرة مع شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ببيته في الطائف قبل وفاته أظن بنحو 3 سنين، فجاء مستفتي من الطائف من المدينة 600 كيلو، قال أجي الشيخ أنا جيتك 600 كيلو وترى أنا طلقت، أو كما قال، قال له شيخ ارجع إلى مركز الدعوة بالمدينة وخذ إفادة وخلهم يأخذوا إفادة زوجتك وارفعوها لنا. فكنت بجانب الشيخ فقلت يا شيخ حديث هند بنت عتبة يعني افتي على ضوء ما استفتاك فيه، يعني شيخ ألا تفتي شيخ على ضوء ما استفتيت فيه؟ النبي أفتاها وما سمع ما قالت الزوج وما قال، واضح؟ فقال الشيخ نعم هو كذلك، لكن لما صار الناس عندي يكذبون وكذا فاحتجت حينئذ إلى مثل هذه المرافعة، يرفعون حتى المفتي يرفعون شيء يشبه إذا ما علم القضاء، قال لأنهم يخلون الفتوى لصالحهم ولا يذكرون ما تكمه المرأة، فلا تأتي الفتوى معتدلة، حتى قرر الشيخ هذا الذي يعمل به إلى الآن، وعملنا فيه مكاتب الدعوة، نحن نرفع نستدعي المرأة ونستدعي زوجها ونحرر خطاب المفتي العام قبل فترة، ثم توقف الأمر وانتقل إلى جمعية تسمى مودة أظن الآن. طيب، يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، في أنه ليس من الغيبة ذكر الشخص بظنه للفتوى الاستفتاء وليس من الغيبة، فكيف بذكر الشخص بجرمه في دينه حتى يحذر منك الابتداع؟ هذا الباب أولى، لأن هذا المفسد المتعدي المبتدع، باب أولى أن إيش يحذر ويذكر ويذكر الغيبة. وهذه المفسدة صارت المرأة قاصرة عليها وعلى أولادها، ومع ذلك النبي سمح ولم يقل أنت اغتبت زوجك ذكرتيه ما يكره، فلأن يكون ذكر أهل العلم والفقه لأعيان أهل البدع والتحذير منهم من باب أولى وأحرى، أن ذلك ليس غيبة. والإخوان المسلمون اليوم يسمون هذا من الغيبة، لكن مع ذلك يتحرى الفقيه في هذا الزمان أيضا، يتحرى في ذلك حال الناس، وصرنا في حال قوية في الدعوة الآن بفضل الله، ثم برجلين لا ننسى فضلهم ندعو لهما، الأمير صاحب سمو الملك محمد بن سلمان حيث قبض على الخوارج وأبعد أمراضهم وإجرامهم عن المجتمع، والشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ إذ أنه أنزل من منابر الخوارج من إخوان المسلمين والسورية وأضرابهم من الدواعش، فصارت الدعوة الحمد لله قوية. قال ابن تيمية: علي لم يستع بعيان الرجال في عصره من أهل بدعة من الكوة، لأنه رعيته كانت مستضعفة، كان مستضعف أو كان ملتوي عليه رعيته، لكن صدع بذلك عمر لقوة الدعوة في عصره ومهابة عمر، فالأمر في الصدع بالأسماء يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى قوة الدعوة في الزمن وقوة الداعي، والسلامة من المفسد الأكبر. نعم، لا يعطي من النفقة ما يكفي ما يكفي بني، فيه أنه يجب على الأب أن ينفق على زوجته وعياله بالمعروف، لأن النبي أمرها أن تأخذ من غير لا يشعر من المال ما يكفيها، فدل أن هذا المال ليس مالا مسروقا، مال حلال، وهو أن تأخذ ما يكفيها في طعامها وكسوتها ونحو ذلك. أما أن تجمع الأموال وتكدسها من مخبات زوجها وتشتري فيه أثاث وجوالات المدير كل يوم كل شهر سنة أو كل شهر مديلة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، لكن مع ذلك لا تقطع يدها لأن لها حق في هذا المال إلا على قول، والصواب عدم ذلك، ولكنها آثمة أن تتأول فتأخذ من مال زوجها أكثر من حاجتها بزعم أنه النبي أذن لهن، أذن لأنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها، وكان عنده وتعرف أن عنده، بخلاف إذا كان ما يكفيها قال ما أعطيك من ما عنده، واستدان مثلا لتسديد إيجار، فلا يصلح أن تأخذ من هذه الفلوس الذي استدانها، واضح؟ طيب، فهل علي في ذلك من الجناح؟ فقال: خذي ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك. يعني العرف هنا، وهذا من دلائل العرف، محكم عرف الزمان. حتى ابن تيمية في قضية الدراهم قال: درهم كل عرف ببلده. الآن الدراهم في المغرب مثلا تحسب به الزكاة غير الدراهم في عهد النبي، هذا ما يراه رحمة الله عليه. فعلى كل حال هذا يرجع للعرف في الأخذ من المال، ولكن من غير سرف ومن غير تأويل فاسد، وتتق الله جل في علاه. لكن الرجل لا يجوز أن يخدع لامرأته شيء يقدر عليه وتحتاجه، كما قال حنابلة لا يجوز أن يماطلها، يقول بعدين ما عندي، ما يجوز، بل لا حق في المال إذا كانت تحتاج أو وقعت الحاجة عرفا لذلك، ما يجوز أن يماطلها، ولا يجوز أن يعرض وهي لها حق. قالت نبي نلبس في العيد ثيابنا وعيالي، فيجب يعطيها ما يكفيها عرفا هي وعيالها في العيد، ما يجوز يقول والله ما عندي ويعرض يقصد في جيبه الآن. قال ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية ولا يجوز التعريض في الحقوق، لا حق فيه فلا تعرض فيه ولا عند القضاء، تقول هذه في أرضي هذه والله هذه حقتي، يشير بالكفة أو جلده، هذا في القضاء ما يجوز، فهم؟ إنما التعريض من دون الكذب فيما كان يفعله الأعمش مثلا، يجي واحد للعالم هو مشغول بالبحث ويجي بزوره، يطلع الأعمش لابس نصف جبته يعني بخرج، يقول ها معليش شيخ تخرج ويرجع. المهم هذا غير الحقوق، في غير الحقوق، واضح؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم هذا خرج البخاري ومسلم، لا هجرة بعد الفتح أي من مكة بعد ما فتحت وصارت دار إسلام واستبقى كما قال ابن حجر دار الإسلام يوم القيامة. فهذا الحديث فيه رد على أسامة بن لادن وأتباعه يوم قالوا أن السعودية مستحلتها أمريكا، هكذا يقولون، ولا زالت دواعش وأضرابهم يقولون أشياء مثل هذه. النبي قال لا هجرة بعد الفتح، قال ابن حجر يعني سيبقى مكة دار إسلام فلا يهاجر منها، فمن يحكم دار الإسلام؟ أليس مسلمون؟ فكيف تكفروا حكام هذه البلاد السعودية؟ تردون على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن جهاد ونية، الجهاد ما بيوم القيامة، الجهاديون المدعيون لما تقول له الجهاد مبتدع تخرج على ولاة أمرك، تخرج ضعيف على الكفار الأصليين، يقول الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، هذه العبارة صحيحة هنا؟ هو لم ينسخ لكن بشروطه، لم ينسخ الجهاد لكن بشروطه، واضح؟ فهو يلبس. طيب ولكن جهاده لي إذا استنفرتم، إذن يصبح الجهاد فرض عين إذا استنفر الإمام فانفروا، أو إذا جاء العدو إلى البلاد، أو إذا عين شخص، هذا كله يصبح الجهاد فرض عين فيه. نعم. الحديث 38
قال رحمه الله الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا حديث أصل في حرمة الدماء، وعظيم إثم من انتهك من انتهكها بالسفك لها من غير حق. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وفي الحديث الصحيح كل ذنب عسى الله يغفره إلا الشرك وقتل النفس، الله أكبر. وفي الحديث الصحيح لا يزال المؤمن المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. قال لي أحد الطلاب في جدة عندي، قال لي كنا 5 شباب حنا ننزل نصلي واحد في السيارة يجاهد نفسه بقادر طلع من كم سنة قاتل نفسه بغير حق في بلد في بلدهم يقول يعني قبل سنين ويقول ضيق عليه أمر الصلاة الجماعة ما أقدر أصليها يعني. فالشخص إذا قتل نفسه وصاب بالحرام يضيق عليه الدين لا يستطيع يقوم له لا يستطيع يصلي جماعته لا يستطيع يتصدق ضيق عليه لحرمة الدماء. واليوم صارت تسفك الدماء باسم الدين والجهاد كما عند الإخوان المسلمين والسورية. يحدثني طبيب تائب من السرورية كان يمشي معه في التنظيم يقول لي كنا مع الأمير السري يعني جاءت الحمد لله أوامر من وزير الشؤون الإسلامية بخطبة على السرورية تعرفونها هم يستعملون العلم وجذب الناس ثم الخروج على الأمر به وهم أخطر الجماعات كما بين ولي العهد أو أطرف الجماعات. فقال جئتهم وهم مجتمعين مع الأمير ثم أن كم واحد سلف يرد عليهم أو شيء لا يذكر مش القصة قال لي إن فلان آذانا ترى يعني نغتاله قال تريث شوي اصبروا. فهذه جماعة مسلحة سورية في مآلها عند الوقت اللي يرون مناسبا يرون قتل المسلمين والخروج عليهم هم خوارج العصر لكن كما قال الباني عن السورية خوارج في ثوب عصري خوارج في ثوب عصري كما قال في التبليغ صوفية في ثوب عصري يعني صوفية جديدة. ومع ذلك استحم الدم الحرام يكفي أنه في قلب السوري أن هذا اللي طفح كعبة كافر لأنه يعمل عند ولي الأمر ولأنه طاغوت ولي الأمر ولأن 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 كله في نفسه. وما كان يظهر المذهب السروري أو أظهره محمد سرور زين العابدين جاء من اسم هذه الشام في حمات في تلك النكسة اللي صارت لهم وجاء هاربا وأدخلته المملكة وآوته وخلته موظف مدرس حساب في جامعة في المعهد العلمي بحايل ثم بريدة ثم بدأ يحتوش أو يجذب قلوب المثقفين لأن مذهب السوري أمره أن يتعرف بالطبقة المثقفة. ليش؟ لأنه رأى أن إخوان المسلمين ويمشي معهم غير مجدين في الخروج على ولاة الأمر ما حد يطيعهم ما تسمع كلمتهم لأهل الحكم والأمراء والوزراء. فقال لابد ألبس عباية الشيخ عبد الوهاب عباية باس حتى أكون يعني مفيدا إلى آخره ثم يسمعون كلمتي ثم أخرج. فصار يتعرف على من تعرف هنا عندنا في المملكة على ناصر العمر وعلى سفر الحوالي وعلى السموذة الثالث سلمان العودة وصار يبثون منهج السوري. سلمان العودة سمى دروس ببريدة في بلوغ المرام وانت يا اللي اسمه سفر الحوالي عقيد طحاوية في جدة في مثل من المتاب والآخر علوم القرآن من يقول أعطى ناصر العمر ويبثون سلومه بدأوا طلبة يتعلقون بهم باسم الفوائد والعلم وسلموا من الطابور الخامس حقهم أو هذا عبد العزيز الطريفي على أساس يكون محدث بدل الألباني وسلمان العلوان فقيه. المهم هذه الجماعة كلها تيار معروف أرادوا أن يجتازوا أن, 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 أن يسحبوا البساط من هذه تفرع العلماء ويقول عندنا الفوائد وعندنا العلم. فظهروا فتنة الخليج يقولوا علماءكم ما أفتوكم بإنصاف أن الأمريكان يجوا عندكم ترى ما عرفوا الواقع. حاولوا يسحبوا بساط هيتكبر علماء ويسقطوهم ليسقط الحكم في أيديهم زعموا ليرجع الناس إليهم وافتضحوا الحمد لله. فالمقصود شعرت الجهات الأمنية بتحركات محمد السرور مع أنهم بدأ ينفذ مخططه بالتقرب من ولاة الأمر فصنف كتاب اسمه وجادر المجوس طبعته وزارة الداخلية 10,000 نسخة في الرد على الرافضة المعادون المملكة وبدأ تنجح في زعم خطته انه صار صوته مسموح في وزارة الداخلية، صار عند الامراء عند الوزراء في زعمه، بتأتي هذه السفر التي يريدها، لكن الله كشف ستره فهرب الى الكويت ثم لبريطانيا وبث صمومه من طريق مجلة السنة، حتى رد عليه والحمد لله شيخنا بن باز لما ورد عليه القول بأن محمد سليم يقول أن كتب العقيدة كتب جفاء لا تصلح إلى هذا الزمان مثل العقيدة الوسطية مثل كتب الشيخ بن ضهاب، ففضحه الله بلسانه سبحان الله، فقال هذه ردة وأمر بتمزيق هذه الكتب والبعد عنها. فالمقصود مع تحريم ما جاء في دم المسلم صارت تدين هذه الجماعات المعاصرة الإخوان واسمهم ذول والسورية والدواعش بالذبح والقتل، بعضهم بقالب علمي وبعضهم بهوج مثل الدواعش، وفي الأخير قتل كما قال النبي في الخوارج كلاب النار كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل إيش على وثان. مع أن النبي قال هنا لا يحل دم امرئ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة، النفس بالنفس، رجل قتل نفس بلا حق يقتل ولكم بقصاص حياته دم النبات، والثيب الزاني الذي تزوج وذاق نعمة النكاح وطلق أو أنت تزوجته المهم ذاق نعمة النكاح، فهذا يرجم المرأة والرجل حتى الموت. رجل من يماعش وقال عمر لا يأتيكم رجل يقول ما نرى رجل في القرآن فقد رجمنا النبي ورجمنا رجل ماعزا ورجمنا بعده كما قال، وصدق عمر وكلامه مطأ مالك. فتصرح القرضاوي في هذا العصر متبجحا قبل وفاته بكم فترة لا أذكر كم، قال الرجم عقيدة اليهود وليس هو في القرآن إذن هو باطل، مثل ما سبحان الله عمر ملهم كان قال لا في رجل يقول مو في القرآن، وجاء فعلا القرضاوي يوسف قال ليس في القرآن، هذه من موافقات عمر وليش يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والمارق من الدين التارك الجماعة، المارق من الدين التارك الجماعة والمرتد، طلع قبل فترة قال واحد أحمد قاسم أو يقول ما في أحد رده كذب، أتكلم الله بغير علم، بل حد الرده جاء في حديثان صحيحا من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود. نعم آخر حديث اقرأ أو سائل قبل الأخير. نعم 39 اقرأ.
قال رحمه الله الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن، أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا يدل على رجم الزاني ويثبت الزنا بما يلي، انتبه، أولا بحصول الواقعة لأن القاضي الذي مثل شخصه النبي يعني كيف يفعل القاضي إذا توهم أن الرجل جاهل بالزنا يسأل وش سويت، حتى قال النبي باللفظ الصريح أنكتها يعني أولجت الحشفة في فرجها، لأنه خشى النبي أن يكون مضابط معنى الزنا شرعا حتى يرجمه، شوف كيف الشريعة تعتاد، غمست لصقت يعني ذكرك في فخاذه وحسبت الزنا مو بزنا هذا، إذا الزنا تعريفه إيلاج الحشفة بالكامل وإيلاجها في آلة المرأة ولو إيلاجة واحدة من غير إنزال ثم الزنا يرجم به، مو لازم يتم الجماعة تقول زنا، لو أولج مرة واحدة ثم كسل ولم ينزل فهو زنا، لكن كيف يثبت؟ إما باعتراف قال اذهب إلى هذه فإذا اعترفت فرجمها، أو ب4 شهود هذه صعبة لم تثبتين الآن لأن جريمة الزنا 6 ثواني تعالوا بلا تعالوا خصم كيف تضييقا للشريعة ثم حتى لو جوا أربعة ما ينفع يقول رأيته يعني يتحرك على بطنها، لأنه قد يكون فاخذها، لازم يرى. يعني الشهود أمر يعني عسير تفسيحا للتوبة. أي والله ماذا مثل الآن واقع شهدوا في أربعة إلى الآن يا أخواني، لتعرف فضل الشريعة. نعم، أو بالحبل مع الغياب 4 سنين أو مدة لا يمكن فيها أن تحبل، فحبلت بالحبل ترجم الزانية والزان، فإذا كانت بكر تجلد 4 تجلد 100 جلدة، وهو يجلد كذلك ويغربا عام، ويغربا عام مو بشهر. نعم، وإذا كان متزوجين يعني محصنين يرجم حتى الموت. الحبل، الحبل يعني يغيب عنها زوجها 2 سنين ويصير قاع حبلة، أو تكون فتاة ومن حبلة، كيف مين يعني؟ أي نعم. طيب، وسبحان الله حتى البهائم استقذرت الخيانة الزوجية والفاحشة. يعني في صحيح البخاري قال أحد الصحابة رضي الله عليهم: شاهدت أو علمت أن قردة شابة كانت مع شيخ أو مع يعني كبير بالسن قردة أو رجل، فذهبت عنه وزنت مع شاب، فقال فصار القرود يرجموها، وقال كنت أنا أرجم معهم. سبحان الله، وهذا يدل على ما ذكرت لك أن هذه الجريمة مستقبحة مستقذرة حتى عند البائم. نعم، قال عمرو بن ميمون: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. طيب، آخر حديث نختم به مجلسنا هذا. نعم،
قال رحمه الله: الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
وبالمناسبة الاعتراف، انتبه نسينا الاعتراف، الاعتراف لا يشترط فيه 3 مرات ومرتين. أما ذاك الحديث في ماعز لما اعترف فأعرض النبي، فاعترف أعرض 3 أو 4 كان لعلة، وهي أن النبي خشي أن يكون في ذهنه شيء، قال استنكهوه شوفوا مخمور أو لا. لكن تلك المرأة لما اعترفت مرة واحدة الغالبية رجمها، إذا اعتراف ولو مرة يكفي الرجم. واضح؟ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد، هذا في السرقة، فتقطع يده إذا أخذ نصاب السرقة هو ربع دينار فصاعدا. وشروط السرقة، وقد ذكرنا شروط الزنا من قبل، شروط السرقة اللي يحكم فيها القضاء بقطع اليد: أولا بلوغ السارق، فإذا كان السارق دون سن البلوغ فلا تقطع يده. الثاني عقله، فلا تقطع يد المجنون، لا تقطع يد المجنون. الثالث أن يسرق من حرص خفية، فإذا سرق جوال واحد تكلم بالتلفون جاء دبابة وأخذ الجوال وهرب، هذا يسمى نهبة فيها تعزير، لكن حرص يدخل يكسر صندوق المال ويأخذ خفية. أما إذا أمام الناس كما قال لا ينتهي بالنهبة وهو مؤمن والناس ينظرون إليه. طيب، أن تكون ربع دينار فصاعدا، أن لا يكون للمسروق منه علاقة تجعلها شبهة مع القطع، كالزوجة من زوجها والولد من أبيه والجاران يقيمان بعض في غرفة واحدة بينهم أموال مشتركة مثلا، فهذا لا قطع فيه. اقرأ البحث، اقرأ لي أنا شخصيا شرحي لموطأ مالك في كتاب السرقة، موجود الشرح في تليجرام أظن، حاطينه في مارس الأثار موقع، ارجع لشروحاتنا على السرقة وعلى الزنا في موطأ مالك. طيب، وحينئذ تقطع اليد من مفصل كف الأيمن، لما سرقت هانت، لما سرقت هانت فصارت تقطع، وقد رأيت القطع بيدي في هذه الدولة، نسأل الله أن يعزها من دولة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، آخر الأحاديث اقرأ.
قال رحمه الله: آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم
شيئاً وجزاكم شيئاً. امسحوا سيدنا، لأن أثناء الصلاة ما اكتب يعني نجمة وقل الأصح أن تحذف كلمة سيدنا، لأن الصلاة على النبي اللي علمها في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري، قالوا له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم الحديث، ولم يقل سيدنا. فما يأتي الصوفي أو العام الجاهل فيقول: ايش فيها؟ هو سيدنا ولا لا؟ يقول: نعم سيدنا، لكن ما علمنا هكذا، ما علمنا هكذا. وأقول له: إذا أذنت قل: أشهد أن محمد سيدنا رسول الله. قل: لا لا، ما علمنا كذا. نقول: هنا ما علمنا كذا في الصلاة عليه ويتعبد. الأصل في أذكار إيش؟ التوقيف، كما روى ذلك من بخاري بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي اللي قال له براء؟ قال: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم ضجع شقك الأيمن وقل: اللهم إني وجهت وجهي إليك، والجأت ظهري إليك، وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة، لا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: عيدها. قال: رسولك الذي أرسل. قال: قل: نبيك الذي أرسلت. قال ابن حجر أو غيره: إذا الأذكار ليش توقيف؟ الصلاة على النبي ما هي سيدنا، وهو سيدنا ولا شك، لكن ليس فيه فزنا الله خير المنذر على التصنيف العظيم الذي استفدناه. وقد ختم بما ختم به البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا من بديع التصنيف، يريدك الخير المصنف، أنه أرشدك إلى عبادة هي معك في كل مكان في كل زمان، مع ثقلهما في الميزان وهي الذكر، ومن أشرفه أن تقول: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فضل سبحان الله وبحمده على سبحان الله مجردة أن سبحان الله بحمده تخلية وتحلية، فسبحان تنزيه الرحمن عن كل آيات له، بحمده وصفه بالكمال في كل ما وصف به نفسه، بخلاف سبحان الله نزه الله، فحينئذ كلمة ثقيلة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ثقل بها ميزانك، وانت في الإشارة بالسيارة تنتظر الإشارة، وانت تنتظر بناتك توديهم مدرسة، وانت في المعاملات تنتظر المراجع يأتيك معاذك في وظيفة، وان طالب تنتظر في صف اختبار، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. يقول ثابت البناني: انا اعلم متى يذكرني الله، وارتاع طلابه، قال: يذكرني ذكرته فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. نسأله سبحانه أن يكون قد نفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وأن يحسن بما سمعنا خاتمتنا، وأن يسكننا بما نعمل بما سمعنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يسعدنا وإياكم في دنيانا وأخرانا، وأن يحسن ختامنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة ربنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا كل شر، والحمد لله رب العالمين.